إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى خصكم بأن تكونوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من أتباع خير الأديان التي أنزلها الله تبارك وتعالى، حيث قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخصت هذه الأمة بالفضيلة، ومن أعظم ما خصت به أنها أقوم الأمم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، لقد أرسل الله عز وجل رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وختم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم الرسالات. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، لجميع الملل والأمم. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو رسول اليهود، وهو رسول النصارى، وهو رسول العجم، كما أنه رسول العرب، فهو رسول الناس كلهم. وقد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام الأهل الملل كلها على الإسلام، قاتلهم على الدخول في هذا الدين، قاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المشركين وقاتل العرب والعجم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به، فقاتل اليهود وقاتل النصارى وأمر الجميع بالدخول في الإسلام. ومن شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لليهود والنصارى وأنه النبي الذي يجب أن يؤمنوا به بعد بعثته، من شك في ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. فكفر اليهود والنصارى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، يعلم بالضرورة أنه لا يقبل أن يدعى الجهل به، لأن هذا من أظهر الأمور، أن يعلم الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كفر الملل كلها وقاتلهم على الدخول في الإسلام، وأنه مبعوث لليهود كما أنه مبعوث للنصارى كما أنه مبعوث للعرب. عباد الله، لقد عاش اليهود والنصارى تحت حكم الإسلام، عاشوا في بلاد الإسلام، عاشوا بشرطين: بشرط بذل الجزية، وبشرط التزام أحكام الإسلام. وقد تكفلت الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده، تكفلت بحقوق هؤلاء، بحقوق اليهود والنصارى والدفاع عنهم إذا هم بذلوا هذين الشرطين، ولم يؤذن في بلاد الإسلام بإظهار شيء من شعائر دين الكفار، لا من شعائر اليهود ولا من شعائر النصارى، بل ألزموا إذا أرادوا العيش في بلاد المسلمين ألا يظهروا شيئا من ذلك، لا يظهروا صليبا ولا يضربوا ناقوسا، بل أمروا بتغيير ملابسهم وتغيير مراكبهم عن ملابس ومراكب المسلمين ليتميز اليهود والنصارى عن المسلمين. فكل ذلك من أحكام التعايش في بلاد الإسلام، ومع ذلك فالدولة تقوم برعايتهم وحمايتهم والذب عنهم، بل قد تدخل الدولة الإسلامية حرباً في سبيل الدفاع عن هؤلاء الذين يسمون بأهل الذمة، وهم اليهود والنصارى ممن يستوطنون بلاد الإسلام. عباد الله، كل البلاد التي فتح المسلمون بالقوة لم يؤذن لليهود والنصارى، لم يؤذن لهم فيها ببناء كنيسة ولا معبد، بل لم يؤذن لهم بترميم من هدم من كنائسهم ومعابدهم القديمة. وكذلك الحال في البلاد التي أنشأها المسلمون ومصرها المسلمون، أي هم الذين أنشأوها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبنى فيها كنيسة أو أن يبنى فيها معبد. وما فتح من بلاد اليهود والنصارى صلحاً، أي لم تفتح بالقوة، فإنهم يقرون على ما كان من كنائسهم القديمة، لكن ليس لهم أن يبنوا معبداً أو كنيسة جديدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد سئل عن الكنائس التي بناها أهل الذمة، من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يستوطنون بلاد المسلمين، أي هم المواطنون اليهود والنصارى، المواطنون من اليهود والنصارى، هؤلاء هم أهل الذمة. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الكنائس التي بناها أهل الذمة، فقال رحمه الله: تهدم، وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك. بل قال الحسن البصري رحمه الله: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. وقال الإمام مالك رحمه الله: ليس للنصارى أن يحدثوا في بلاد المسلمين كنيسة. وقال الشافعي رحمه الله: ولا يحدث اليهود والنصارى ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صوت ناقوس ولا خمر. وهكذا قال أبو حنيفة رحمه الله. فهؤلاء الأئمة أربعة والسلف رحمه الله متفقون ومجمعون على ذلك. يقول تقي الدين السبكي رحمه الله: والمعروف أن الكنائس من أخس المواضع لما فيها من الكفر بالله عز وجل. قال: ولم يجي في الشريعة أن الكنائس تبقى ولا جواز ذلك، بل هو من المنكرات إجماعا لأنها محل الكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة اليهود والنصارى لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة. والمدينة التي يسكنها المسلمون لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا غيرها. ومنع بناء الكنائس في بلاد المسلمين أقبح وأشنع، منع بناء الكنائس في جزيرة العرب أقبح منه من بنائها في غيرها من البلاد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. من هنا قال العلماء أن جزيرة العرب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبنى فيها كنيسة، ولا يجوز إبقاء كنيسة قديمة ولو كانت قبل الإسلام. وما رخص من الكنائس القديمة التي كانت قبل الإسلام وقد صولح أهلها وأهله عليها هو في غير جزيرة العرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع قبلتان في مصر واحد، أي في بلد واحد. وإذا كان هذا الأمر وإن هذا الأمر يزداد قبحا ويشتد نكارة ومحادثة للشر، إذا كان بناء الكنائس والمعابد أن يكون بإزاء بمساجد المسلمين، وأن تبنى الكنيسة والمعبد والمسجد في محيط واحد، وهو ما يسمى اليوم بالبيت الإبراهيمي أو بيت العائلة الإبراهيمية، فإن هذا من أعظم المنكرات المحادة لله ولرسوله، فإن هذا الفعل يفضي إلى التسوية بين الأديان. ومن اعتقد أن الأديان سواء، أو أن اليهودية والنصرانية والإسلام سواء، أو أن اليهود والنصارى مسلمون، أو أنهم ناجون عند الله، أو شك في كفرهم، فقد ارتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين وخرج عن ملة الإسلام. وبعض الناس قد لا يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى، بل قد يقول إنهم كفار، ولا نشك في أنهم كفار، لكننا نفعل هذا الفعل ونبني هذا البيت الإبراهيمي من باب التعايش ومن باب التسامح. أقول لا ريب أن التعايش مع اليهود والنصارى قد وجد منذ فجر الإسلام، فقد عاش اليهود في المدينة النبوية مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وعاش النصارى واليهود أيضا في الشام وفي مصر وفي العراق في بلاد الإسلام، وجاءت الشريعة بضبط هذا التعايش، وهو أن يلتزم هؤلاء اليهود والنصارى أن يلتزموا أحكام الإسلام، وألا يظهروا شيئا من شعائر دينهم، ولا يبنون في بلاد المسلمين معبدا ولا كنيسة. هذه هي أحكام التعايش التي جاء بها الإسلام، وتقوم الدولة الإسلامية بعد ذلك إذا التزموا ذلك بحمايتهم ورعايتهم متى ما التزموا هذه الشروط. وقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه هذه الشروط في عهده مع اليهود والنصارى، وهو ألا يحدث فيها كنيسة، ولا يبنون ما انهدم من القديم، ولا يظهرون ناقوسا ولا صليبا ولا شيئا من شعائر دينهم بين المسلمين. وقد عوهدوا على ذلك، وسار المسلمون على هذه الشروط العمرية التي صارت جزءا من أحكام الإسلام ومن أحكام التعايش مع اليهود والنصارى في بلاد الإسلام. ولكم أن تنظروا هذه الأحكام وتفصيلاتها في كل كتب الفقه كلها يعقد فيها باب تحت عنوان باب أحكام أهل الذمة، تذكر فيه هذه الأحكام، تذكر فيها أحكام التعايش، لأن أهل الذمة من هم؟ أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يستوطنون بلاد المسلمين، أي المواطنون اليهود والنصارى. هذه الأبواب تفصل هذه الأحكام وتذكر الدلائل من الكتاب والسنة. فأحكام التعايش قد نص عليها العلماء، وقد جاء ذكرها في الكتاب والسنة وفي عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرها العلماء في كل كتب من كتب الفقه. وأما التعايش المنشود اليوم لأصحاب هذه المشاريع كالبيت إبراهيم وغيرها، هذا التعايش المنشود إنما هو إماتة عقيدة البراءة من المشركين، والدعوة إلى نبذ كراهيتهم، والدعوة إلى التآلف والمحبة والوئام مع اليهود والنصارى. وهذا مصادم للكتاب والسنة وللإجماع، فقد أمر الله عز وجل ببغضهم والبراءة منهم، بل أمرنا بإظهار ذلك وأن لا نكتم هذه الكراهة والبغض في قلوبنا. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله لماذا؟ لأنهم تبرّوا من اليهود والنصارى ولو كانوا أقرب الناس إليه. قال جل وعلا عن إبراهيم إمام الموحدين الذي أمر الله عز وجل نبيه باتباع هديه وطريقته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال إبراهيم عليه السلام كما حكاه الله في كتابه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، أي هذه الكلمة، كلمة باقية في عقبه. ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، تفسيرها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ الأنبياء. إذ قالوا لقومهم، إن قومهم أي هم من قبيلتهم من قبائلهم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه سنة إبراهيم وسنة الأنبياء، وهي ملة الإسلام، وهو أن نظهر البراءة من هؤلاء المشركين وأن نظهر لهم العداوة، لكن لا يعني إظهار البراءة أن نعتدي عليهم ولا أن نتجاوز حقوقهم بل أمرنا بالعدل والإنصاف والإحسان إليهم، لكن الإحسان لا يعني أن نحبهم، ولا يعني أن نكتم بغضهم، ولا يعني أن لا نتبرأ منهم، بل نتبرأ منهم ومن عقيدتهم، وكل ذلك رحمة بهم، لأنهم لا بد أن يعلموا أنهم على كفر، وأنهم إن ماتوا فهم من حطب جهنم. ولذلك عاش اليهود والنصارى في بلاد الإسلام بأمان قرون طويلة، قرون طويلة عاشوا بأمان. لم يتعرض المسلمون اليهود في المدينة، ولم يتعرض المسلمون للنصارى واليهود في الشام ولا في مصر ولا في العراق، لم يتعرض لهم أحد، وكل ذلك وهم ملتزمون أحكام التعايش الإسلامية للمبتدعة، وهو أن لا يظهر شيئا من شعائر دينهم بين المسلمين، ولا يبنوا كنيسة ولا معبدا، وعاشوا بأمان، وقد كفلت الدولة حقوقهم ورعتهم، بل تعين المحتاج منهم. كل ذلك إذا التزموا هذه الأحكام، أحكام ماذا؟ التعايش الإسلامية، لا التعايش الذي ينشد اليوم. بل الواقع اليوم أن العدوان والظلم إنما هو واقع من الكفار على المسلمين. من المعتدي اليوم؟ من الظالم اليوم؟ أوليس اليهود ظالمين المسلمين؟ أوليس النصارى ظالمين المسلمين معتدين عليهم؟ عجيب أن يأتي المظلوم ينشد التعايش، يقول لا هذا مظلوم وذاك ظالم. ولذلك اليهود والنصارى هم المعتدون وهم الغاصبون، لا يعني ذلك أن نقتل منهم كما تفعل القاعدة وأصحاب التكفير وغيرهم، لا، بل وجب على المسلمين أن يردوا كيد هؤلاء المعتدين، وأن يجاهدوا أعداء الله تبارك وتعالى حتى يطهروا بلاد المسلمين من اليهود المعتدين الأنجاس، فهم أولى بمطالبتهم بعدم العدوان، لا أن يطالب المستضعف المسكين بعدم العدوان. بل عاش اليهود والنصارى في كنف الدولة الإسلامية بأمان، وإنما المعتدي دوما قديما وحديثا هم اليهود والنصارى، والتاريخ الماضي والحاضر يشهد بأنه لم يتعرض لليهود والنصارى في بلاد المسلمين باعتبار كونهم كفارا، ما عرف أن اليهودي قتل لأنه يهودي فقط، ولا أن النصراني قتل لأنه نصراني فقط، ما عرف لا قديما ولا حديثا، وإنما من قتل منهم على أيدي من لا يعني على أيدي الجهال وأهل الطغيان وغيرهم، إنما قد يقتلون لأجل ظلمهم، نحن لا نجوز قتلهم، بل هذا التكفير بل هذا التفجير والقتل الذي حصل في بلاد المسلمين على أيدي جماعات الغلو هذا محرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن هؤلاء لم يقتلوا لأجل كونهم كفارا، ما عرف أنهم قتلوا لأجل كونهم كفارا، لكن باعتبار كونهم معتدين. والواجب هو أن يصد العدوان من حكام المسلمين، أن يرفع المسلمون راية الجهاد لصد عدوان اليهود الذين غصبوا بلاد المسلمين، وصد عدوان النصارى والبوذيين وغيرهم من الأديان التي تعتدي فيها هؤلاء على المسلمين في الهند وفي أوروبا وفي عامة البلاد، يعتدي هؤلاء إما أن يكون مشركا أو يهوديا أو نصرانيا، يعتدي على المسلمين. ومن شبه أصحاب المشروع، مشروع بيت إبراهيم والعائلة الإبراهيمية، يقولون إنه منصة للحوار، نحن إنما برينا هذا نريد منصة للحوار نتحاور. أقول لا شك أن الحوار الواجب مع اليهود والنصارى هو دعوتهم إلى الإسلام وبيان بطلان ما هم عليه، لا يكون الحوار بتقوية قلوبهم وإعزاز مكانتهم بملاء معابدهم وجعلها بإزاء المساجد، فإن هذا النوع من الحوار هو ضد ما أمرنا به من الحوار. قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحوار الذي أمرنا به. وقال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا هو الحوار، هذا هو الحوار مذكور في كتاب الله عز وجل الذي أمرنا أن نحاور الكفار واليهود والنصارى به. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وكان بها نصارى نجران، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الحوار المنشود، وأما أن نحاورهم ونباحثهم دون أن نبين لهم كفرهم ودون أن نبين لهم بطلان عقيدتهم ووجوب دخولهم في الإسلام ونظهر بأننا كارهون لهم وبغضوا لهم طالما أنهم مستمرون على الكفر، فهذا ضد ما أمرنا به وهو محادث لله ولرسوله ولما أجمع عليه المسلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، عباد الله، هذا المشروع، مشروع بيت إبراهيمي أو بيت العائلة الإبراهيمية، هذا مشروع يراد تعميمه، يراد نشر فكرته في بلاد المسلمين، فهي مكيدة من الكفار ليروجوا باطلهم وليميتوا عقيدة البراءة من المشركين. فهذا المشروع من أعظم منكرات هذا الزمان ومن أشدها خطورة على الإسلام والمسلمين وعلى عقائد المسلمين، فإن هذا المشروع قد يقود بعض المسلمين إلى الردة الشاملة باعتقاد أن الأديان سواء، أو بحبهم وعلم وجود أصل البغض والكراهة في قلوب المسلمين. والقبيح في مثل هذا المشروع أن البناء في محيط واحد، مسجد ومعبد اليهود وكنيسة في محيط واحد وبمبان متماثلة في الحجم والهيئة، بحيث لا يفرق الناظر إليها لا يفرق بينها، وهذا لا شك أنه يشعر الناظر بأن هذه الكيانات وهذه المباني متساوية بما تمثله من ديانات وكيانات، مباني متماثلة لا فرق بين هذا وهذا. ما الذي سيشعر به الناظر إلا أنها متماثلة متساوية على حد سواء؟ وهذا قد يقود إلى الردة والعياذ بالله باعتقاد صحة هذه الأديان أو أنها أهلها ناجون أو أنهم على ملة صحيحة، فلا شك أن هذه ردة جامحة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان الواجب على المسلمين إنكار هذا المشروع وأمثاله من المشاريع، والواجب على ولاة المسلمين ممن لهم يد وقدرة أن يهدموا مثل هذه المشاريع وأن لا يرضوا فيها في بلاد المسلمين. والمسجد الذي بني في هذا المشروع هو من مساجد الضرار التي لا يجوز الصلاة فيها، والصلاة فيها باطلة لأنها من المساجد التي بنيت محادة لله ورسوله. قال جل وعلا في قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى أن قال جل وعلا آمر نبيه في حق مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وذلك كل مسجد بني محادة لله ولرسوله فهو من مساجد الضرار، وإذا قلنا أنه من مساجد الضرار فإن الصلاة فيه باطلة لا تصح، ومن صلى فيه وجب عليه أن يعيد الصلاة. وذكر ذلك الشيخ بكر بوزيد رحمه الله في كتابه العظيم في نظرية الإبطال التسوية بين الأديان، ذكر أن هذه المساجد على هذا النحو التي تبنى في محيط واحد وعلى معنى واحد فإنها من مساجد الضرار التي لا تجوز الصلاة فيها، ويجب على من بسط الله يده من ولاة الأمر وأمر المسلمين هدمها، ولا يجوز إبقاؤه في حال من الأحوال. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب. اللهم اصلح ولي أمرنا وسائر ولاة المسلمين، اللهم أيض لهم بطانة صالحة واصرف عنهم بطانة السوء، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، وأقم الصلاة.